الرابعة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. الرئيس الإيراني يؤكد أن قمع الاحتجاجات الطلابية في أمريكا كشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة أمام العالم. خمس مجازر جديدة للاحتلال في غزة وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 34,350 شهيدا. وقوة الاحتلال تواصل اقتحامها بلدات الضفة الغربية ونيران المقاومة في نابلس تتصدى لها. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إن أدعياء حقوق الإنسان يقمعون المدافعين عن مظلومية غزة، مشيرا إلى العنف الذي تمارسه الشرطة الأمريكية مع الطلاب المحتجين بالجامعات. وأكد السيد إبراهيم رئيسي أن قمع الفعاليات الطلابية في أمريكا كشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة أمام دول العالم. وبخصوص الاعتداء على مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، اعتبر رئيسي تنفيذ عملية الوعد الصادق رسالة لجميع محبي الحرية وللأعداء أيضا، موضحا أن أساس الجمهورية الإسلامية هو المقاومة والوقوف بوجه جميع الأعداء. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 5 مجازر جديدة في غزة خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا وعشرات الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 34,350، مشيرة إلى بلوغ الإصابات نحو 77,370 إصابة منذ بدء العدوان على القطاع. وأشن طيران الاحتلال غارات على حي تل الهوى غرب مدينة غزة، كما تعرض أحياء الشجاعية والزيتون ومخيم النصيرات وسط القطاع إلى قصف بقذائف المدفعية. دكت كتائب القسام بقذائف الهاون موقعا مستحدثا لجيش الاحتلال الصهيوني يستخدم للمراقبة والتجسس في جحر الديك وسط قطاع غزة، كما قصفت سرايا القدس تجمعا للاحتلال في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل، ملحقة بهم خسائر فادحة. في سياق متصل، استهدفت كتائب شهداء الأقصى وحدات جيش الكيان وآلياته في نتساريم وخان يونس وسط وجنوبي القطاع، فيما وجهت كتائب المجاهدين ضربة إلى مقر قيادة بواسطة رشقة صاروخية في مستوطنة ريعيم. وفلسطينيا دائما جددت حركة حماس مطالبتها المنظمات الدولية إرسال فرق متخصصة للبحث عن المفقودين والتعرف على جثامين الشهداء في غزة، مؤكدة أن أكثر من نصف عدد الجثامين التي عثر عليها مجهولة الهوية. وشددت حماس على ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق بهذه الجرائم البشعة، محذرة من مغبة التغاضي عن هذه الانتهاكات بهدف عدم محاسبة الصهاينة وتجنيبهم العقاب. وكانت حصيلة الجثامين المنتشلة من المقابر الجماعية بمحيط مشفى ناصر الطبي في خان يونس بعد انسحاب قوات الاحتلال منها ارتفعت إلى أكثر من 390 للعثور على جثامين إضافية. حول الكشف عن مقابر جماعية جديدة في القطاع، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد مضي أكثر من 100 يوم من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، تتكشف يوما بعد يوم أبعاد مختلفة من جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة. عقب انسحاب قوات الاحتلال من مدينة خان يونس جنوب القطاع، رصدت طواقم الدفاع المدني في غزة 3 مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي عثرت فيها على مئات الجثامين لشهداء فلسطين الفلسطينيين تم التعرف على 165 منها، مشيرة إلى أن المقابر ضمت أجساد مرضى وجرحى مدنيين وأطفال ونساء تعرضوا لتنكيل متعذب وحشي، إضافة إلى مؤشرات على دفن بعضهم أحياء. كما عثرت طواقم الدفاع المدني أيضا على موقع دفن آخر في مستشفى الشفاء بشمال غزة استهدفته عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية. وعقب هذا الاكتشاف طالبت حركة حماس بإجراء تحقيق دولي فوري بشأن هذه المقابر، مشيرة إلى استمرار الفرق الطبية في العثور على جثامين الشهداء تم إعدامهم من قبل جيش الاحتلال. كما طالبت حماس الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ذات العلاقة بضرورة إرسال فرق متخصصة في الطب الشرعي ومعدات لازمة للبحث عن المفقودين والتعرف على الجثامين. وأثار هذا الاكتشاف دعوات من المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى لإجراء تحقيق دولي حول المقابر. كما أكدت منظمة العفو الدولية في منشور عبر منصة إكس أن الاكتشاف المروع للمقابر الجماعية في قطاع غزة يستدعي الحاجة الملحة للحفاظ على الأدلة وضمان الوصول الفوري لمحققي حقوق الإنسان إلى القطاع، وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بهدف ضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي في القطاع.
نواصل نشرتنا الإخبارية. اندلعت الشباكات بالأسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف أهل المخيم الاحتلال بعبوات محلية الصنع ما دفع الاحتلال للانسحاب من المدينة بفعل ضربات المقاومين، مشيرا إلى اقتحام الصهاينة قرى وبلدات في جنين وقلقيلية. وتركز الوحدات الصهيونية على اقتحام المناطق الأثرية برفقة مستوطنين متطرفين لأداء طقوسهم التلمودية في رابع يوم من عيد الفصح اليهودي. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة أسفرت عن اعتقال 7 مواطنين فلسطينيين من بينهم سيدة. تعرضت قافلة عسكرية لجيش الاحتلال إلى كمين محكم نصبته المقاومة الإسلامية في لبنان بتلال كفر شوب المحتلة، ألحق بالصهاينة خسائر فادحة. وأكدت المقاومة اللبنانية استهداف رد الاحتلال بالصواريخ الموجهة والمدفعية فور وصوله للنقطة المحددة قرب موقع رويسات العلم، مشيرة إلى تدمير آليتي للاحتلال خلال العملية. هذا واعترف الإعلام العبري بمقتل جندي صهيوني خلال الهجوم، مضيفا أن العملية وصفت بالمعقدة لبقاء قواتهم تحت النيران لعدة ساعات. في سياق متصل دكت مدفعية قوات حزب الله في لبنان قوة صهيونية في الموقع العسكري بمنطقة المالكية بالقذائف. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن وإطلاق صواريخ بالستية ومجنحة نحو أهداف في أم الرشاش جنوبي فلسطين المحتلة. وقال سريع في بيان له أن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف الاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة نصرة للشعب الفلسطيني، موضحا أن العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وفي الخبر الأخير، توسعت حملة الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية تنديدا بالحرب على غزة والتي اعتقل فيها مئات المحتجين، فمن لوس أنجلوس إلى نيويورك وواشنطن مرورا بأوستن وبوستن وشيكاغو وأتلانتا تتصاعد الحملة الطلابية المؤيدة للقضية الفلسطينية، حيث شملت الاعتصامات والمظاهرات جامعات مرموقة عالميا كهارفورد وكولومبيا. ختاما نذكر بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن قمع الاحتجاجات الطلابية في أمريكا كشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة أمام العالم. 5 مجازر جديدة للاحتلال في غزة وحصيلة الشهداء تتخطى حاجز 34,350. وقوات الاحتلال تواصل اقتحامها بلدات الضفة الغربية ونيران المقاومة في نابلس تتصدى لها. ختام النشرة، تقبلوا منا طيب التحية. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد قليل يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي. تستمعون إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج في الساعة 4:42 وعلى مدى ربع ساعة. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 5 تماما، عند 5:13 يأتيكم برنامج ظل الشيطان، يليه آفاق التقريب. تستمعون إلى برنامج تبريز الفيروزج المضيء في الساعة 5:45. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 6:00 تماما، الفائزون، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:14. معارج النور في الساعة 6:27، يليه من فكر الإمام الخميني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:58، سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند 7:06. برنامج فارابي الفيلسوف الموسوعي يأتيكم في الساعة 7:15. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
من أحلى البساتين
ومن أجمل الأوراق
ومن أرق وأعذب الأجواء،
نبعث لكم أعزائنا الحلوين أجمل سلام في برنامج حديقة الأطفال.
أعودناكم في كل حلقة أن نقدم لكم فقرات جميلة ومنوعة.
أولى الفقرات لهذه الحلقة ستكون مع قصة اليوم،
وقصتنا سوف تكون عن موضوع الثرثرة.
وأنتم تعرفون يا أصدقاء كم أن الثرثرة مزعجة بالنسبة إلى الآخرين.
وربما يقول بعضهم، ما هي الثرثرة؟
الثرثرة الثرثرة يا أصدقائي أن يتكلم الإنسان كلاما كثيرا وليس فيه معنى،
بحيث يشغل الآخرين ويؤثر عليهم فينزعجون منه، وشيئا فشيئا يصبح الثرثار وحيدا لا صديق له ولا قريب.
إذن يا أعزائي، الثرثرة شيء غير مرغوب فيه أبدا، فلا تحاولوا أن تكونوا ثرثارين.
بعد قصة اليوم سنكون على موعد مع فقرة معلومة العصفورة،
وكذلك سنتابع بعد معلومة العصفورة فقرة أخبار الأصحاب.
أعزائي الحلوين، نتمنى أن تقضوا معنا أجمل الأوقات وأمتعها مع برنامج حديقة الأطفال.
وعدناكم يا أصدقاء، سنبدأ لقاءنا لهذا اليوم مع قصة البرنامج، والتي هي حول الثرثرة والثرثارين.
أصدقائي، ذات يوم مرضت دجاجة قصتنا، وذهبت حيوانات الغابة جميعا لزيارتها.
هل سمعتم اليوم ما حدث لصديقتنا الدجاجة؟
كواك كواك كواك، صديقتي الدجاجة، ماذا جرى لها؟ كواك كواك.
يقولون إنها مريضة ولا تستطيع الخروج من البيت.
واك واك واك، وهل تعرف السبب؟ واك واك
لا لا يا عزيزتي، فقد سمعت البعض يقول إن الدجاجة مريضة.
واك واك، وماذا تقترح يا بلبل؟ هل نزورها في البيت؟
ما ما السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام يا خروف.
ها ها، ما الذي أتى بك يا خروف؟
ما كنت مارا بالطريق ومن بعيد سمعت شيئا تقوله أنت يا بلبل. ما
أي شيء سمعته؟
ما أعتقد أنك قلت شيئا عن زيارة إلى صديقتنا الدجاجة. ما ما
نعم، فالدجاجة مريضة.
ما أريد أن أذهب معكما لزيارتها، متى تذهبان؟
ولكننا لم نقرر بعد متى نذهب.
كواك كواك كواك، ربما لا نذهب اليوم. ها بلبل، ماذا تقول؟ كواك كواك، نذهب اليوم أم لا؟ كواك 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 كواك،
نزورها اليوم.
كواك كواك كواك،
لا سوف لا نزورها اليوم.
كواك ها كواك كواك كواك، عندما نقرر أن نزورها سوف نقول لك. كواك كواك كواك،
يعني لا تريدون الذهاب اليوم؟
غدا إن شاء الله، غدا عندما نذهب إلى بيت الدجاجة سوف نقول لك.
حسنا، ولكن لا تنسوا بأن تقولا لي.
سوف نقول لك، تأكد من ذلك.
كواك كواك ها، والآن اذهب إلى عملك يا خروف. كواك كواك كواك، وغدا أنا أقول لك حتى تأتي معنا.
حسنا حسنا، أنا ذاهب إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا خروف. إلى اللقاء. كواك كواك كواك.
هكذا يا أصدقائي أيها الأحبة، شعر بلبل وبطة بالارتياح عندما ذهب الخروف إلى عمله، وأنه سوف لا يأتي معهما لزيارة صديقتهم الدجاجة، لأنهما في الحقيقة قرر أن يذهب مباشرة لزيارتها لوحدهما دون أن يعرف بذلك الخروف. تعرفون يا أصدقائي لماذا لم يرغب البلبل ولم ترغب البطة في ذهاب الخروف معهما إلى بيت الدجاجة؟ أنا سوف أقول لكم، إنه يا أصدقائي ثرثار ويزعج الآخرين كثيرا، وفي هذه الحالة فإنه سوف يزعج صديقتهم الدجاجة المريضة وهي بحاجة إلى الهدوء والراحة. وفعلا ذهب بلبل وبطة إلى بيت الدجاجة، وعندما كانوا في بيت الدجاجة سمع الجميع أن هناك أحدا يطرق الباب.
قط يا بلبل يا بلبل، أرجوك أن تفتح الباب، أرجوك.
حاضر يا دجاجة، حاضر. أرجوك ابقي أنت نائمة ولا تتحركي من هنا.
ابقى أنت مع الدجاجة وأنا سوف أفتح الباب. من بالباب؟
افتحي بسرعة، هيا افتحي.
من الخروف؟
نعم ما أنا الخروف، تأتياني لوحدكما دون أن أعلم. ها ما
ها ما حاول أن تخفض من صوتك. فالدجاجة مريضة وليس صحيحا أن تتكلم بصوت مرتفع.
لقد جاءت توقعاتي بمحلها.
وأي توقعات؟
كنت أعرف بخيانتك أنت وبلبل، كنتما تريدان المجيء إلى هنا ولا تقولان لي.
من بالباب يا بطة؟
هذا الخروف جاء ليسأل عن حالك.
وكيف عرف بمجيئنا؟
ما عرفت يا سيد بلبل، لا تخف، أنت والبطة خائنان.
كيف حالك يا خروف؟ أرجوك أن تجلس.
كيف حالك يا دجاجة يا عزيزتي؟ والله فقد شعرت بالانزعاج لما عرفت بمرضك.
أشكرك يا خروف.
أمس كنت أتجول في الحديقة وتذكرتك كثيرا وقلت أين الدجاجة لنلعب معا.
جزاك الله خيرا يا خروف. قط أنت طيب جدا.
وأمس أيضا تذكرتك عندما عدت إلى البيت.
أشكرك يا خروف.
أمي قالت أين الدجاجة لتلعب معك. ها
حاول أن لا تتكلم كثيرا، فالدجاجة مريضة.
لقد أحضرت لك طعاما لذيذا يجب أن تأكل منه يا دجاجة.
لا أستطيع أن أكل شيئا، فأنا مريضة جدا.
أنا مريضة لأنك لم تأكل شيئا.
يا خروف ألا تسمع؟ قالت لك الدجاجة أنها مريضة، يعني لا تتكلم كثيرا يا خروف، لا تتكلم كثيرا.
أيها البلبل يا دجاجة، ما سا سوف أحاول أن أطعمك بنفسي، إنه طعام لذيذ. تعالي تعالي كلي كلي يا دجاجة.
أشكرك قلت لك لا أستطيع أن أكل شيئا.
لا 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 يا دجاجة، أرجوك لا تقولي لا أستطيع أن أكل، أرجوك لا تقولي لا أستطيع أن أكل شيئا. هيا افتحي فمك،
هيا كلي يا خروف، أرجوك لا تلح أكثر فأنا مريضة
يا خروف يا خروف، كم أنت ساذج. أن الدجاجة تتوسل إليك وتقول لك إنها مريضة، ألا تفهم؟
لا أفهم، وماذا يعنيك أنت؟ ها أيتها البطة،
ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل يا خروف؟ هل بدأت بشجاراتك من جديد؟ ألا تلاحظ أن صديقتنا الدجاجة بحاجة إلى الراحة؟
وما شأنك أنت يا بولبول؟ ما لا تتدخل فيما لا يعنيك. ما
كم أنت مزعج. كواك كواك كواك، منذ وصلت ولحد الآن تتكلم ولا تسكت.
ما أتكلم وماذا قلت؟ ها قل لي وماذا قلت؟ ما
ها تتكلم كثيرا حتى أن الدجاجة انزعجت منك. كواك كواك كواك.
ما هل هذا صحيح يا دجاجة؟ هل هذا صحيح؟
أرجوكم لا تتكلموا كثيرا، فقد بدأت أشعر بالتعب الشديد. لا أستطيع أن أتنفس لحظة.
أرجوك يا خروف، أرجوك أن تخرج حالا من بيت الدجاجة، فوجودك خطر عليها.
ولماذا لا تخرج أنت والبطة؟
أرجوك أن تخرج بسرعة. أرجوك، هل هذا مفهوم؟ أرجوك
أنا لا أخرج، بل الذي يجب أن يخرج هو أنت والبلبل، مفهوم؟
لقد بدأ حالي يتدهور أكثر. ساعدوني أرجوك.
هل يعجبك هذا الوضع يا خروف؟ لقد بدأ حال الدجاجة يتدهور أكثر.
وما
صحيح؟
هل أنا السبب يا بلبل؟
الحقوني بسرعة، أن أتنفس. لا أستطيع أن أتنفس، يا إلهي ساعدوني.
أصدقاء، ازداد الشجار بين البطة والخروف وارتفع الصوت أكثر، لذلك فقد تدهورت حالة الدجاجة وأصبحت تتوسل بهم أن يسكتوا ولكن دون نتيجة. فالخروف كان مصرا على التكلم بكثرة، أي أنه كان ثرثارا، لذلك فقد تدهورت حالة الدجاجة. وبدلا من أن يحاول الخروف تهدئتها ورعايتها بصفته صديقا قريبا لها، كان سببا في تدهور حالتها.
وبعد أن جاء الطبيب وعالج الدجاجة، عرف الخروف أنه كان مخطئا، فاعتذر من الدجاجة والبطة والبلبل ووعدهم أن لا يكون ثرثارا بعد ذلك. مرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي، أينما كنتم في حديقتكم، حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
Thank you. تسأليني يا مايا.
أين يعيش العصفور؟
يعيش في عش صغير، العش بيت الطيور. يعيش الضفدع في المستنقع.
ماذا يسمى ابن الخروف ذو الشكل البديع؟
يسمى يمايا ابن الخروف الحمل الوديع. الصوصي صو 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 صو.
عندي سؤال أخير، هل الدجاج يطير؟
الدجاج من الطيور لكن ذو جناح قصير، لهذا السبب يا مايا الدجاج لا يطير.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
شكرا شكرا يا أستاذ.
أهلا أهلا يا مايا.
أما الآن أصدقائي أعزائي، وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها. إني أسمع صوتها، إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا.
أهلا يا أصدقائي، كيف حالكم يا أحبائي؟ اليوم سوف أروي لكم هذه القصة، وهي قصة جميلة جدا تتحدث عن الجمال. نعم يا أصدقاء، في يوم ما كنت أتجول بين الأشجار، أتجول وبدأت أبتعد شيئا فشيئا عن الغابة. تك 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 تك. ولما وصلت إلى منطقة بعيدة تقريبا كانت تشبه الصحراء، حيث اختفت الأشجار واختفت الأزهار وكل شيء أخضر اختفى مثل ما هو موجود في الغابة. فجأة شاهدت جملا نائما على الأرض. تك 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 تك. اقتربت منه بسرعة بعد أن ظننت أنه ميت أو فاقد للوعي من شدة الحر. ناديته فلم يجبني، ناديته ولم يجبني، ثم ناديته مرة أخرى ومرات أخرى لكن دون فائدة. وبعد عدة محاولات نهض الجمل من مكانه. تك 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 تك. ففرحت وسألته مباشرة: أوه، ماذا بك يا جمل؟ هل تعاني من شيء؟ هل أنت جائع؟ أتريد أن أطير وأبحث لك عن طعام أو أدلك عليه؟ ضحك الجمل وقال: ومن قال لك إنني جائع؟ أنا حتى لو بقيت أياما بل أسابيع دون طعام أو ماء فلا يهمني. تك 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 تك، سألته متعجبة وقلت له: ولماذا؟ قال الجمل: لأنني ببساطة أستطيع وبقدرة الله تعالى أن أختزن الأكل والماء في معدتي دون هضم، وعندما أكون بحاجة لهما أستطيع أن أفرغهما من معدتي وأكلهما من جديد. تك 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 تك، ضحكت كثيرا على هذه المعلومة. إذا عرفتم يا أصدقاء بأن الجمل بإمكانه أن يعيش أياما وأيام دون أكل وشرب، وأن يستخدم الأكل والشرب من الأكل والشرب الذي هو مخزون في معدته، كانت معلومة مفيدة، ليس كذلك؟ وجميلة أيضا. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء. تك 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 تك.
طيبة وعاطرة لكم من جديد أصدقائنا الصغار أينما كنتم، ونأمل قد قضيتم وقتا طيبا ومفيدا مع فقرات حديقتكم حديقة الأطفال. أما الآن وصلنا معا إلى فقرة أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
أحبتي أصدقائي، أخبار الأصحاب لهذه الحلقة تحتوي على خبر من صديقتنا عبير. كتبت لنا عبير: أهلا يا أصدقاء، أنا اسمي عبير. في يوم كنت عائدة من المدرسة وكان بصحبتي بعض زميلاتي، وفي الطريق في إحدى الحدائق التي مررنا بها كانت هناك أشجار عديدة، منها أشجار التوت والرمان وأشجار البرتقال والتفاح والموز والكثير الكثير من الأشجار.
لذلك كما كتبت عبير لنا تقول: لقد تبادر في أذهاننا أن نقطف بعضا من التوت ونأكله، وفعلا بدأنا بعملية القطف، وبعد فترة قصيرة قطفنا كل الثمار القريبة، أما البعيدة فقد كانت بحاجة إلى شخص يتسلق الشجرة حتى يأتي بها.
لذلك فقد تبرعت أنا لتسلق الشجرة، وما هي إلا بعض المحاولات في التسلق حتى أصبحت بعيدة عن الأرض قليلا، فشعرت بالدوار ولم أتحمل الموقف فسقطت من الغصن إلى الأرض بقوة.
ولما سقطت تجمعت زميلاتي حولي، والكل كان يتمنى أنني لم أصب بشيء، إلا أن الحقيقة كانت أنني أصبت بكسر في الساق.
لذلك أنصحكم أن لا تتسلقوا الأشجار يا أصدقائي أبدا، حتى لا تصابوا بكسر في الساق مثلما أصبت أنا.
Thank you.
أخواتي الصغار، لقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم يا أصدقاء، كيف كانت حلقتنا لهذا اليوم؟ هل استمتعتم بفقراتها؟ هل أعجبتكم حلقتنا؟
على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة من هذا البرنامج. نستودعكم الله.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا، هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا،
تمشي قربي فأحييك وأنا لثوابا بتحية، تمشي قربي فأحييك وأنا لثوابا بتحية، أنت الماشي وأنا راكب فأسلم تسليم الصاحب، أنت الماشي وأنا راكب فأسلم تسليم الصاحب، أنت الماشي وأنا قاعد فتسلم باللطف علي، أنت الماشي وأنا قاعد فتسلم باللطف علي، بتحيات إسلامية بتحيات إسلامية.
هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا، هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا،
أنت الأكبر وأنا الأصغر فأحيي وترد علي، أنت الأكبر وأنا الأصغر فأحيي وترد علي، بتحيات إسلامية بتحيات إسلامية.
هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا، هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا،
أنتم أكثر منا عددا فنحييكم إذ نلقاكم، أنتم أكثر منا عددا فنحييكم إذ نلقاكم، بتحيات إسلامية بتحيات إسلامية.
هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا، هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا، هيا يا إخواني هيا نتعلم أدبا نبويا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
لماذا أنت يا سيد؟ الاستهزاء بالعمامة وبعلماء الدين كان شائعا في إيران بمختلف السبل، وقد تحول إلى روح جماعية لفت كل قطاعات المجتمع، ولم أسلم أنا من هذه الروح الجماعية. كان في محلتنا معمم اسمه الشيخ الفائقي، وهو رجل فاضل كان يقرأ مصائب الحسين عليه السلام في المجالس، وكان ذا لحية خفيفة وعلى رأسه عمامة كبيرة، وكان يركب حمارا صغيرا سريع العدو. كان بيته في الزقاق المجاور لزقاقنا، ويمر كل يوم من أمام بيتنا قاطعا الأزقة بسرعة على حماره. ذات يوم كنت ألعب الكرة الطائرة مع أصدقائي، وقد مارست هذه الرياضة أكثر من غيرها لأني أحبها، فكنت أنزع العمامة حين اللعب مكتفيا بارتداء القباء، وهو أيضا من ملابس الطلبة وعلماء الدين. وخلال اللعب لمحنا الشيخ الفائقي مسرعا على حماره من بعيد، فاتفق الصبية أن يسخروا من الشيخ، وحينما اقترب صاح الجميع وأنا معهم: أشيخ أشيخ. الكلمة وحدها ليست لفظة نابية، لأنها مخففة أغ شيخ، أي السيد الشيخ، ولكنها حين تطلق جماعيا مقرونة بالضحك فإنها أمارة السخرية. حين وصل إلينا أدار رأس حماره نحونا وكر علينا غاضبة، ففر الصبية ووقفت، ترجل عن حماره ودنا مني، وكان يعرفني ويعرف والدي ويعرف أنني معمم، وقال بابتسامة هي مزيج من دهشة وعتاب ولطف: لماذا أنت يا سيدي العزيز؟ حرب الشائعات. كان هذا الجو نتيجة خطة مدروسة جندت لها الشائعات لفصل علماء الدين عن المجتمع والحياة. لا أزال أتذكر شائعة كانت رائجة بين الناس، قصتها تدور حول جماعة من علماء الدين كانوا جالسين للسمر في مشارف مشهد، وكان أمامهم سماور عليه إبريق شاي.
السماور هو مرجل معدني خاص لغلي الماء وعمل الشاي،
فوضعوا في السماور عرقا وفي الإبريق شرابا، وكانوا يسكرون ويعربدون. كان كثير من الناس يقول: رأيت هذا المشهد بعيني، وبعضهم كان يقول: سمعت من رأى ذلك بأم عينه. والقصة واضحة الافتعال، فلماذا وضعوا الشراب والعرق بهذا الشكل؟ وما الداعي لأن يجلسوا في العراء وأمام الأنظار مثل هذه الجلسة؟ كل ما في القصة يوحي بكذبها، ومع ذلك سمعتها من أكثر من شخص، وكلهم يقول: رأيت أو سمعت من رأى. إن علماء الدين يحملون مسؤولية الدفاع عن الإسلام تجاه كل انحراف في المجتمع، ويرون أن واجبهم يقتضي مقارعة تسلط كل ظالم أو أجنبي عن المجتمع الإسلامي. وانطلاقا من هذه المسؤولية كانت لهم مواقف صلبة في تاريخ إيران المعاصر إزاء المحتلين والطغاة والمستبدين، من ذلك موقف الميرزا القمي تجاه الروس، فقد أصدر فتواه الشهيرة في رسالته المعروفة باسم الرسالة العباسية في زمن عباس ميرزا ابن فتح علي شاه حين كان يحارب الروس، وعباس ميرزا كان مخلصا نسبيا ولم يكن خائنا لوطنه. ومن ذلك موقف المرجعية الدينية في حادثة التنباك، وكذلك موقف علماء الدين في الحركة الدستورية. خذ أيضا على سبيل المثال موقف المرحوم مدرس، لقد رشح نفسه في الدورة الأولى لمجلس الشورى نائبا عن مدينة إصفهان، فحاز على الأكثرية الساحقة من الأصوات وأصبح أحد الفقهاء الخمسة في المجلس ممن لهم حق نقض القانون إن كان مخالفا للشريعة الإسلامية. وفي الدورة الثانية رشح نفسه عن مدينة طهران، فكان الأول من حيث عدد أصوات الناخبين، وهكذا في انتخابات الدورة الثالثة والرابعة. وفي الدورة الرابعة حدث أن انتقلت السلطة من القاجارية إلى البهلوية، فعارضها مدرس وعارض تصرفات رضا بهلوي. تأتي انتخابات الدورة الخامسة ويرشح مدرس نفسه، فتخرج النتيجة دون أي صوت لصالحه، ويرفع مدرس صوته قائلا: لقد صوتت لنفسي، فأين صوتي إذن؟ من هذه الأمثلة نعلم أن علماء الدين كانوا يتمتعون بنفوذ اجتماعي عظيم، وينطلقون في مواقفهم من مبادئ تؤمن بها الأمة وتقدسها وتسترخص الحياة في سبيلها، وهذه المبادئ ترفض الظلم والسلب والنهب والخضوع للأجنبي. لذلك كان لابد للطغاة من أن يخططوا من أجل عزل علماء الدين عن المجتمع وفصلهم عن كل جوانب الحياة بما في ذلك الحياة السياسية، فلجأوا إلى كل السبل من أجل تحقيق هذا الهدف، ولو تطلب الأمر قتل العلماء وسجنهم ونفيهم. في سنة 1354 حدثت مأساة مسجد جوهرشاد، فقتل فيها من قتل من الناس، واعتقل كثير من العلماء، منهم السيد هاشم الميردامادي جدي لوالدتي، والسيد علي أكبر الخوئي والد السيد الخوئي، وكان يكبر والدي بعقدين تقريبا، وكان صديقا لوالدي، والشيخ حبيب الله ملكي وهو أيضا من أصدقاء والدي، وعقد لوالدي في زواجه وعقد لي أيضا، وهو من تلاميذ الآخوند. وكان بضمن هؤلاء السيد عبد الله الشيرازي والشيخ صاحب الزمان الأرومي والحاج المحقق والد الدكتور مهدي المحقق والشيخ إسماعيل التائب صاحب الرسائل العرفانية والحاج أغا حسين القمي الذي ذهب إلى طهران لنصيحة رضا شاه فأخذ ونفي إلى خارج إيران. وبالمناسبة كان والدي في طريقه إلى المسجد إذ لاقاه صديق له في الطريق وأخبره بما حدث في مسجد جوهرشاد وصرفه عن الذهاب. نعم، اعتقل ما يقرب من 20 عالما في حادثة جوهرشاد، وأنا طلبت بعد الثورة صورهم من ملفاتهم، فرأيت تحتها عبارة الجريمة السياسة، أي التدخل في السياسة. كانت فلسفة نظام بهلوي هي الفصل بين الدين والمجتمع، ومذكرات فردوست توضح ذلك بجلاء.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذر شاب. مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني
يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة عن الحرام خذ الحذر وتأملي هالكلمة ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة
كربك النظرة بأمان أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي
كرمك النظر بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل لا تفتح أبوابك إلى غيظة وتراشق مرسل من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعت اسمه مهجة الفرد العظيمة
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمان